بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. كنا قد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن القراض وتعريف القراض، وقلنا إن القراض لا يجوز أن يكون بالتبر وهو تراب الذهب والفضة، ولا بالنقار التي هي قطع من الفضة أو قطع من الذهب، ولا بد أن يكون رأس مال القراض، والذي قد نعبر عنه بالقراض أنه رأس مال نقدي، دنانير أردنية، دولارات أمريكية مثلا، تكون عملة تمثل قيم، عملة تمثل قيما. قلنا إن الفلوس لا يجوز التعامل بها مع أنها قيم، لكنها قيم في المحقرات. كان قد ورد سؤال من قبل في هذا الموضوع، وهو السؤال الذي يتحدث عن موضوع الفلوس، فما هو موجود عندنا في الدردير؟ قال كفلوس، وهذه عبارة أقرب المسالك، أي الجدد النحاس، لا يجوز أن تكون قراضا ولو تعومل بها ولو في المحقرات، لأن القراض رخصة يقتصر فيها على ما ورد، ويبقى ما عداه على الأصل من المن، بمعنى أن الرخص لا يدخلها القياس. فجاء القراض في الذهب والفضة، وهذه هي التي تمثل القيم أصالة، التي تمثل القيم أصالة. وتكلمت في المرة الماضية عن النقود المساعدة، ولذلك نحن نقول إن الفلوس قد انقرضت ولا يوجد لها تعامل في الواقع الحالي، وأن التعامل في الواقع الحالي مع الدنانير الورقية، الدولارات الورقية والعملات كلها ورقية، وبالتالي يعني لا يوجد مسألة حاضرة في موضوع الفلوس، إنما المسألة الحاضرة قد تكون في موضوع النقود المساعدة اللي هي النقود المعدنية، بمعنى أنه يريد أن يقول إنه إذا كان المالكية لم يجيزوا القراض في الفلوس، فمن باب أولى كذلك أن نطبق أحكام الفلوس على النقود المعدنية التي تعرف بالنقود المساعدة. ونحن نقول أيضا هناك نقود مساعدة ورقية، بمعنى ممكن أن تجد ورقة الريال الواحد مثلا، فهل نعتبر النقود المعدنية جنسا ونعتبر النقود الورقية جنسا واحدا، مع أن المصدر واحد وهو الفيدرالي الأمريكي في الدولار الأمريكي، أو المصرف المركزي الأردني في الدينار الأردني؟ قلنا إن هذا يعني يجعل النقود جنسين، وبالتالي يجوز تبادلهما على فرض صحة ذلك، متفاضلين، أن تبيع نقود أردنية مساعدة اللي هي المعدنية بنقود أردنية دنانير، أن تبادل 10 دنانير ب 11 دينار وجاز الفضل. ممكن تروح تعتبر أنه النقود المساعدة المعدنية سلع، فتجيز بيع النقود المعدنية بالدنانير الورقية، وعند ذلك نكون قد دخلنا في الربا، بسبب أننا جعلنا النقود المعدنية عروضا وجعلنا الأوراق نقودا، فجاز أن تباع متفاضلة ومؤجلة، ونكون قد دخلنا في عين الربا. السبب أننا جعلنا النقود المعدنية جنسا والورق جنسا بالالتفات إلى المادة التي صنعت منها، لكننا إذا ذهبنا إلى المعنى وجدنا أن النقود المعدنية الأردنية هي في نفس معنى النقود الورقية، وعلينا أن نتعامل مع النقود المعدنية كما نتعامل مع النقود الورقية تماما، فهي في معناها تماما، والشريعة لم تعتبر التعبد بالمادة في النقود، لم تعتبر بالتعبد في المادة في النقود. ومن هنا نحن نقول إن المسلمين لا يتعبدون بطبيعة المادة في النقود من ذهب أو من فضة، بدليل أننا نحن الآن نتعامل بالعملات الورقية ولسنا متعبدين بأن يكون الذهب أو الفضة هي العملة. الآن خرجت معادن الذهب والفضة عن أن تكون عملات، وإن كانت تحتفظ في نفسها بقيمة سلعية. ولذلك نحن نقول إن هناك فوارق كبرى بين النقود المعدنية والفلوس السابقة، من حيث إن الأوراق والنقود الآن المعدنية أصبحت جميعا تقوم بنفس الدور بنفس المعنى، وأن هذه تمثل تلك وتلك تمثل الأخرى، وعلينا أن نتعامل مع النقود المعدنية كما لو كانت نقودا ورقية تماما، كما تعاملنا مع النقود الورقية وهي مختلفة في المادة عن الذهب والفضة. فلو أردنا أن نتعبد بالمادة لما كانت العملات الورقية اليوم نقودا بالمرة. فكما فعلنا بين العملات الورقية مع الذهب والفضة وأننا لم نعتبر المادة، إنما ذهبنا إلى المعاني وطريقة التعامل، وأنها قيم للمتلفات، وأنها مستودع للقيمة، وأنها وسيلة لأداء المدفوعات وما إلى ذلك، والتقييم وتقدير المتلفات. فنحن نقدر المتلفات بالدنانير الأردنية بصرف النظر عن أن كان الدينار الأردني من قطعتين من نصف الدينار أو كان دينارا ورقيا. ولذلك علينا أن ننتبه إلى هذه الفوارق، ومن ثم نقول إنه يجوز أن تكون النقود المعدنية قراضا. عندما نستخدم كلمة قراض، قراض قد نطلقها على الفعل، بمعنى الفعل الذي يقوم به رب المال والعامل، الفعل الذي يقوم به رب المال والعامل. وقد يكون القراض مطلقا على رأس مال القراض، وربما يعني تجدون أننا في المصادر الفقهية أننا نتكلم عن القراض باعتباره اللي هو ما يتعامل به في القراض، وهو النقود ما يتعامل به كما لو كان آلة. ولذلك علينا أن نلاحظ استعمالات كلمة القراض، فقد تكون القراض بمعنى العقد، وقد تكون كلمة القراض بمعنى النقود المسلمة من رب المال للعامل. واضح؟ ما زلنا بصدد الحديث عن القراض، وأنه لابد أن يكون مسلما في مجلس العقد، لابد أن يكون مسلما في مجلس العقد، ولا يجوز أن يكون دينا، ولا يجوز أن يكون رهنا. أطلعكم على النص في هذا الأمر، وهو نص الشرح الصغير، وهو عبارته هنا إن لاحظتم قال كلمة مسلم، قال كلمة إيه؟ مسلم. ما معنى كلمة مسلم هنا؟ انظر، قال وذكر محترزة، قال وذكر إيه؟ محترزة. يعني محترز يعني ما يريد أن يخرجه. كلمة محترز معناها إيه؟ أنه أراد أن يخرج، يعني عندما قال كلمة مسلم فهو يريد أن يخرج ما ليس داخلا في هذا الأمر وهو كلمة مسلم. فجئنا هنا على كلمة لا بدين، كلمة لا بدين بمعنى لا يجوز أن يعتبر رب المال دينه على العامل رأس مال القراض، أو قد يكون رهنا، قد يكون إيه؟ رهنا. فلا يجوز للمتعاملين أن يجعلا المال المرهون، وبطبيعة الحال الرهن أين سيكون؟ عند الدائن. وفي هذه الحالة سيكون المال المرهون هو القراض، ويكون الراهن وهو المدين هو رب المال، ويكون المرتهن وهو العامل هو الذي سيتجر بمال الرهن. طيب، قلت لك الرهن قد يكون عينا، بمعنى مصوغات ذهبية، بمعنى أقول لك هذه المصوغات بعها واجعلها قراضا. لاحظوا كلمة قراض هنا بمعنى إيه؟ بمعنى رأس مال القراض. أو قد يكون المال المرهون نقودا، يعني شخص تاجر يريد أن يستفيد من العملات الصعبة في الأردن ويدخرها لأنه سيستخدمها في التجارة الخارجية، وعنده دولارات أمريكية، أو مثلا عنده جنيه استرليني من هذه العملات التي يهتم بها التجار ويقبلون عليها لأنها وسيلة للوفاء بالتزاماتهم في تجارتهم مع الخارج. في حال كون النقود رهنا يجب أن تختم. ما معنى أن تختم؟ لأنك أنت استدنت أيها المدين وجعلت هذا الرهن عند الدائن، فإذا قال لك أعطني الدولارات التي عندك رهنا، فربما يريد أن يستثمر هذه الدولارات مقابل هذا الدين، فيكون قد راب في دينه واستفاد من هذه النقود. لذلك قلنا إما أن تختم، بمعنى أن توضع في غلاف وتختم بحيث نضمن عدم إتجار الدائن بهذه النقود، بحيث تكون الفائدة الربوية هي الإتجار بهذه النقود التي قدمها المدين للدائن على أن تكون رهنا بذلك الدين، فلا بد أن تكون مختومة أو توضع عند شخص أمين موثوق لدى الدائن والمدين يثقان به، فيقولان هذا الرهن موجود عند الأمين فلان، وفي حال سداد الدين يقوم الأمين برد الرهن إلى الدائن. إذن قال ولا بدين ولا برهن ولا وديعة ولا وديعة عند العامل أو غيره كأمين أو غيره كأمين. لاحظوا هذه العبارة في قوله هنا أو غيره كأمين. الآن هذه العبارة أو غيره كأمين اللي هو الشخص الموثوق عند الدائن وعند المدين، فلا يجوز أن يكون القراض، ولاحظوا القراض هنا بمعنى رأس مال القراض، لا يجوز أن يكون رهنا ولو كان نقودا أو كان سلعة أو كان دينا أو كان وديعة عند أو كان وديعة عند العامل، بمعنى أن يقول المودع للعامل الذي هو مودع: الآن أنا كنت قد أودعت عندك سيارتي، الآن اجعل هذه السيارة رأس مال قراض، بعها واجعل ثمنها قراضا واتجر به. واضح؟ إذن سواء كان الرهن نقودا أو سواء كان الدين نقودا أو كان وديعة عند العامل، فعندئذ لا يجوز أن يكون القراض بالوديعة والرهن ولا بالدين، سواء كان عند العامل أو كان قد وضع الرهن عند أمين. واضح؟ فلا يجوز أن يكون واحد من هذه الثلاثة وهي الدين والرهن والوديعة قراضا. ولاحظوا هنا في كلمته هنا قراضا أنه استعمل القراض بمعنى إيه؟ بمعنى رأس المال، بمعنى رأس المال. أما الدين فلأنه يتهم، بدأ يعلل، قال أما الدين فلأنه يتهم على أنه أخره ليزيده فيه. ما معنى هذه العبارة؟ يعني الآن أنا قلت للمدين اجعل هذا الدين رأس مال قراض واتجر به، لي عند فلان 10,000 دينار دين، قلت له اتجر بهذا الدين، أصبحت أنا رب المال وأصبح هو العامل وأصبح الدين قراضا. طيب قال فلأنه يتهم على أنه أخره، فلأنه أي لأن الأمر عند الدائن يتهم على أن الدائن أخر الدين على العامل الذي أصبح عاملا بعد أن كان مدينا ليزيده، أي ليزيد العامل الدائن فيه أي في الدين. هذه العبارة توضيح الصورة بالمعنى. عندما قلت لك هذا الدين اتجر به واجعله قراضا، أنا رب المال، أنت العامل، والدين هو القراض. الآن أنت كعامل كنت قد أنفقت المال، ستقول لي على ما نتقاسم، ما نسبة الربح التي نتفق عليها؟ قلت لك 60% لي 40% لك. أنت بوصفك مدينا كنت قد أنفقت المال أو معك بعضه، وحتى لا أطلب منك المال فإنك ستقبل بتعديل نسبة الربح لأنني أنا دائن وأنت مدين، وهنا يكون الدائن قد استبد بالعقد واستطاع أن يأخذ الدائن فوائد زائدة عبر نسبة الربح التي سيتدخل بها لصالح الدائن. فأنت كمدين قد استبد بك الدائن، ظهر الاستبداد في ضعف المدين بأنه سيقبل بنسبة ربح عالية لرب المال وهو الدائن سابقا، وأنه سيقبل بنسبة ربح أدنى. فلو أنه لا توجد علاقة دينية بينهما، فسيقول هذا العامل هذه نسبة لا أقبل بها، فليكن الربح بيننا مناصفة، فإن قبلت أقبل وإلا فلا. هنا الحالة الثانية، وهو أنه لا يوجد بينهم علاقة دينية سابقة، لم يستبد رب المال بالعقد دون المدين، لأنه هذا الشخص ليس مدينا لرب المال، فلا يوجد استبداد مالي من قبل المقرضين والدائنين برجال الأعمال الذين يعملون ويتجرون ويستثمرون المال. فمن هنا نجد أن هناك ملحظا اقتصاديا قيما يجب أن ننتبه إليه في هذا الموضوع، وهو أننا عندما قلنا يجب أن يأتي رب المال بمال مسلم لتكون أطراف التعاقد فيما بينها على بينة وفي قوة متساوية في اشتراطات العقد. لذلك هنا لما بين العلة في النص قال فلأنه يتهم على أنه أخره، أي أن الدائن قد أخر المدين ليزيد المدين على دين هذا الدائن من خلال نسبة توزيع الأرباح. إذن هذه العبارة التي يذكرها هنا في الشرح الصغير في قوله في التعليل أنه لا يجوز أن يكون الدين قراضا، قال أما الدين فلأنه يتهم على أنه أخره ليزيده فيه، انتهت العبارة. عبارة مختصرة جزلة تستطيع أن تجعل منها بروازاً تقدمه في الاقتصاد الإسلامي على حماية الإسلام للتعاقد الذي هو تجاري، الذي لا يتدخل فيه النفوذ هنا في تقاسم الأرباح. لذلك نحن في هذا الشرط سنوقف استبداد أصحاب الدين والاستبداد الاقتصادي الذي يعم في هذه الدنيا. ثم بعد ذلك قال وأما الرهن، هنا بدأ يتكلم عن الرهن والوديعة، فقال ابن القاسم لأني أخاف أن يكون أنفقها فصارت عليه دينا. لاحظوا أخاف أن يكون قد أنفقها. هنا يريد أن يبين ابن القاسم أن الرهن والوديعة لها حكم الدين، وهذا الذي هو العامل لو كان يستطيع أن يسد الدين لما وافق على مثل هذه الشروط الجائرة. فلذلك فقال هنا أخاف أن يكون أنفقها فصارت عليه دينا، لأننا نحن هنا في المذهب توهم الربا كتحققه، توهم الربا كتحققه، لأننا نخشى من الوقوع في الربا. ولاحظ هنا في قوله وكلامنا في المضروب، وكلامنا في إيه؟ في المضروب. هذا اللي هو قال وكلامنا في المضروب. ما معنى المضروب؟ يعني النقد المسكوك، لأننا أحيانا نطلق النقد على الذهب والفضة مطلقا سواء كانا مسكوكين أم لا. ولما قال هنا كلامنا في المضروب، إنه إذا كان المال مضروبا كرهن أو وديعة أو دين على اللي هو المدين، فيقول لك فيحتمل أن يكون أنفق ما عنده من رهن مسكوك أو وديعة. لماذا؟ لأنه لو رهنته مصاغا ذهبية فهذه لا تثبت في الذمة، هذه عين يجب أن يردها عند سداد الدين. متى يتصور أن يكون قد أنفق العامل الرهن أو الوديعة؟ إذا كانت نقودا مضروبة تثبت في الذمة. لذلك قال وكلامنا في المضروب، فيحتمل أن يكون أنفق ما عنده من رهن مسكوك أو وديعة. لذلك كما قلت لكم في البداية أنه إذا كان الرهن نقودا فيجب أن يختم حتى لا ينفق منها، وحتى لا يستفيد منها الدائن، فتصبح الفائدة هنا مستترة في هذه النقود المرهونة. ثم تواطأ على التأخير بزيادة، ثم تواطأ على التأخير بزيادة. لن يكون الأمر ربا صريح، يعني ليس هو هناك اشتراط بالفائدة، هناك عقد جديد وهو عقد القراض، واضح؟ فعندئذ نكون قد وقعنا في الربا المستتر، وهذا هو الذي يفسد الدين والدنيا. ثم قال وهذا ظاهر فيما إذا كانت تحت يد العامل، هذا ظاهر يعني واضح أنه إذا كانت اللي هو القراض دينا أو رهنا أو وديعة تحت يد العامل. أما لو كانت تحت يد أمين، طب قلت أنت الآن إنه الذي سيكون هناك انتفاع من رب المال بالدين أو الرهن عند العامل أو الوديعة. طيب هذا إذا كان عند العامل، طب لو افترضنا أنها كانت عند أمين، فلماذا تمنعون أن تكون قراضا هذه النقود؟ كان يقول له مثلا خذ النقود التي عند الأمين الذي جعلناه أمينا على هذه العشرة آلاف دينار واتجر بها. كنا نتصور أن الاستفادة تقع لرب المال في القراض، لأن المدين يضطر في ذلك إلى تعديل في نسبة الربح. طيب إذا كان عند أمين إذن سيقبض النقود المسكوكة أو اللي هي في الرهن أو في الوديعة، وبالتالي ما علة المنع عندكم هنا؟ قال وهذا ظاهر فيما إذا كانت تحت يد العامل. واضح أنك ما قلته أنه في استفادة لرب المال. وأما لو كانت تحت يد أمين فقيل علة المنع من ماذا؟ علة المنع أن تكون قراضا انتفاع رب المال اللي هو الرهن أو الوديعة لتخلصهما من يد الأمين. إذن أنت يا رب المال بهذا الاتفاق أخرجت مال الرهن المسكوك اللي هي النقود، وهذا كله متصور في النقود أو الوديعة، فتخلصت من خروج المال من يد الأمين وجعلته بيد العامل. قال ولا شك أنها علة ضعيفة، في قوله هنا ولا شك أنها علة ضعيفة، إذن علة المنع في المال الذي عند الأمين أضعف منها من علة المنع إذا كان الدين والرهن والوديعة تحت يد العامل. ثم قال: فقول الشيخ، وهو من؟ خليل. فقول الشيخ ولو بيده صوابه قلب المبالغة بأن يقول ولو بيده، يعني يريد أن يقول خليل أن المنع ولو كان الدين تحت يد العامل، ولو بيده. الآن يعترض على الصيغة هنا في الشرح الصغير، قال صوابه قلب المبالغة كما قال ابن غازي بأن يقول ولو بيد غيره. يعني عندما أراد خليل أن يبالغ في المنع يتصور أن يقول أحدهم علة المنع واضحة، عند علمة المنع واضحة إذا كان الدين تحت يد العامل ولكنها ضعيفة تحت يد الأمين، فأراد أن يبالغ. فقال الشيخ وهو يعني خليل ولو تحت يد العامل صوابه قلب المبالغة بأن يقول ولو بيد غيره وهو الأمين، وبالتالي الأصوب في المبالغة أن يقول خليل ولو كان بيد غيره وهو الأمين، لأنه إذا أراد أن يبالغ في المنع فسيذكر صورة يتصور فيها الجواز، وضعف علة المنع للدين أن يكون قراضا تحت يد العامل، فأقول لك الأمين لا توجد هذه العلة التي ذكرتموها، فكان مقتضى المبالغة أن يقول ولو بيد غيره أو ولو بيد غير العامل. فاعتراضهم على ابن غازي هذا كلام الشرح الصغير مما لا وجه له، فتدبر ولاحظوا هنا الدقة في التعبيرات والملاحظات التي يتدرب عليها الطالب في فقهنا في هذه المسائل. واضح؟ الآن في الموضوع الذي يعني أكده الشرح الصغير في الدردير أن المبالغة كانت من الشيخ وهو خليل ينبغي أن تكون ولو بيد غيره، وهذا من تدريب الطالب على دقة الصياغة. فمن يمر بمثل هذه الصياغات التي يستدرك فيها صاحب الشرح الصغير ويؤيد فيها ابن غازي ويناقشان معا أمثلة هذه الألفاظ وعلاقات هذه الألفاظ بالمعاني، إنما هو درس يستفيد منه طالب الفقه استفادة تامة في طريقة الكتابة والعلم والتعلم. لذلك من أراد أن يوصف بأنه عالم في تخصص معين عليه أولا أن يلم جيدا بأصول ذلك العلم، ثانيا أن يستطيع التعبير عن ذلك العلم بعبارة دقيقة، فالتعبير عن العلم بعباراته الدقيقة إنما هو شأن العلماء، وهنا ملحظ في التعبير عن تلك العبارات الدقيقة، بالإضافة إلى سمة ثالثة في الذي يوصف بأنه عالم بالعلم، وهو أنه قادر على الإجابة عن أسئلة ذلك العلم، ورابعا أنه قادر على دفع الإشكالات التي يعترض بها على ذلك العلم. إذن التعبير عن العلم بعبارته الرصينة المحققة الدقيقة هذه من سمات المتمكنين في التخصص والراسخين في العلم، فحيث رأيت العبارة غير منضبطة ورأيت ركاكة في الأسلوب والعرض وعدم القدرة على تحرير العبارة ومحل البحث والنقاش وتحديد المسائل وتصويرها بدقة، فهذا لا يكون له علاقة بذلك العلم. فمن هنا علينا أن نلمس في مثل هذه الدروس في تلك الكتب العلمية التي توصف بأنها كتب مستقرة في عبارتها، محررة تتوالى عليها أيدي العلماء بالتحرير والمناقشة والتدقيق في الألفاظ والتدقيق في العلل، وإلى أنهما كما رأينا لاحظا العلة واضحة في منع أن يكون القراض بدين تحت يد العامل، وأن هناك فرقا بين أن يكون هذا القراض الذي هو الدين أو الرهن الوديعة تحت يد الأمين، فوصفه تحت يد العامل أقوى في المنع من وصفه تحت يد الأمين، فالاستبعاد الجواز كان ينبغي أن يقول ولو بيد غيره وهو الأمين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ننتقل إلى الجلسة الثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.